أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين الملآن إلى قيام يوم الدين. المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك وفيه مسائل. تقدمت المسألة الأولى في الدرس السابق. الآن المسألة الثانية، يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد. نقول تعارضت الشهادتان. متى نقول تعارضت الشهادتان مع تضادهما؟ مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد ويشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعامر. هنا يوجد تعارض، لأن الحق هذا إما هو لزيد أو لعامر، مو كذي؟ هذه الشهادة تضاد تلك الشهادة. أو يشهدان بأنه باع ثوبا مخصوصا لعمر غداة، يعني مثلا في الساعة 8 صباح يوم أمس زير باع الكتاب للأول، يشهدان. طب يأتي شهود آخر، شاهدان آخران، فيشهدان بأن زير باع الكتاب في نفس الوقت في نفس المكان لشخص آخر. طب لا يمكن أن تكون الشهادة اثنتين صحيحتين، جزما احدى الشهادتين غير صحيحه، لانه في الكلام انه وقت واحد مو وقتين مختلفين. وشهد اخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت، نقطه. هنا يتحقق التعارض. ليش؟ لوجود تضاد بين الشهادتين. ثم يقول: ومهما امكن التوفيق بين الشهادتين، يعني متى امكن، في اي باي شكل امكن التوفيق بين الشهادتين، وفق نجمع بين الشهادتين. مثلا احدى الشهادتين تقول انه باع الكتاب لزيد في الساعة الفلانية، الشهادة الثانية لا تشهد على الوقت الفلاني، نقول بريء، يمكن التوفيق بين الشهادتين بأنه باعه قبل ذلك أو بعد ذلك، فلا يقع تعارض. خب، ومهما أمكن التوفيق بين الشهادتين يوفق. خب، إذا لم يمكن فإن تحقق التعارض عجزنا عن الجمع بين الشهادتين، لا يمكن الجمع. فإن تحقق التعارض فعندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى، إما أن تكون العين في يدهما معا، يعني اثنينهم في البيت، هذا يدعي أن البيت له، الثاني يقول البيت لي. فإما أن يكون العين في يدهما أو يد أحدهما أو في يد ثالث، ثلاث حالات يتعرض لهذه الحالات تباعا. ففي الأول، يعني أن تكون العين في يدهما معا، يقضى بها بينهما نصفين. الفرض أنه للأول بينة وللثاني بينة. واضح؟ قال يقضى بها بينهما نصفين، نصف للأول ونصف للثاني. لماذا تقول بهذا الحكم؟ مع أن البينة، التفتوا، مع أن البينة الأول تقول كل الدار له، بينة الثانية تقول كل الدار له، مو تقول نصف الدار. لو كانت تقول نصف الدار ما عندنا تعارض، الكلام أنها تقول كل الدار لزيد، تلك تقول كل الدار لعمر، يوجد تعارض بين البينتين. قال نحكم بها مناصفة بينهما، لأن يدهما على الملك هما معا. يقول لأن يد كل واحد على النصف. ليس قال على النصف؟ لأن عندما تكون يدهما معا على الدار، في الواقع يد أحدهما على النصف المشاع ويد الآخر على النصف المشاع. واضح؟ وقد أقام الآخر بينة، التفتوا، يد الأول مثلا على هذا النصف، يد الثاني على هذا النصف. يد الأول على هذا النصف قلنا، وقد أقام الثاني بينة، والبينة على المدعي، الثاني مدعي فيحكم له بهذا النصف. الأول نفسه مدعي بالنسبة إلى هذا وله بينة، فيحكم به بهذا القسم له، تتعاكس يعني. خب وقد أقام الآخر بينه فيقضى له بما في يد غريمه، لأنه مدعي فيقضى به له مع وجود البينة ولا يؤخذ ببينة الآخر. خب هذا بالنسبة إلى الفرض الأول، وهو ما إذا كانت العين في يدهما معا. خب إذا كانت العين في يد أحدهما، قال وفي الثاني، يعني إذا كانت العين في يد أحدهما يقضى بها للخارج دون المتشبث. الخارج يعني للمدعي دون المتشبث، دون من كانت يده على الدار على العين. زيد يده على الدار، عمرو يده ليست على الدار، هذا له بينة وذاك له بينة، تسمع بينة المدعي بينة عمرو في مثالنا. ليش؟ لأن زيد يده على الدار ولا تطلب منه البينة، البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين. خب
كيف نقدر
نحكم انه كل لخارج الدار؟ لأن المدعي، من هو المدعي هنا؟ الخارج عن الدار. سابقا حررنا من المدعي ومن المدعى عليه في أول هذا المقصد. خب مو في أول، قبل صفحتين تقريبا بينا هناك أن المدعي ما يدعي خلاف الأصل. الأصل أن هذه الدار في يد فلان، يعني له، فذاك يدعي خلاف الأصل. والبين على من؟ على المدعي أو على المنكر؟ على المدعي. فعامر الذي ليست الدار في يده هو المدعي، البينة تكون عليه. زيد هو المنكر، لا عبين عليه ولا نسمع منه البينة. خب طبعا هذه المسألة فيها تفاصيل لا تتعجل فيها. قال يقضى بها للخارج دون المتشبث، للخارج يعني للمدعي دون المتشبث دون المنكر. خب إن شهدتا لهما بالملك المطلق، يعني إن شهدت الشهادة الأولى، شهادة المدعي والمنكر، شهدتا لهما بالملك المطلق، يعني هذه الدار له ملك لزيد، وهذه قالت ملك لعمر، ملك مطلق، لم توضح سبب الملك. ملك مطلق يعني في قبال ما إذا بينت سبب الملك. واضح؟ خب إن شهدتا لهما بالملك المطلق وفيه، هذا ما يتبناه المصنف رحمة الله عليه، لكن وفيه قول آخر ذكره في الخلاف بعيد هذا القول. ما هو هذا القول؟ أنه يقضى بها للمتشبث للداخل. توجهوا قول يتبناه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الخلاف، يقول بل يحكم بها لمن؟ للمتشبث للداخل، لمن يده على الدار. خب وسيأتي وجهه أنه لماذا الشيخ الطوسي ذهب إلى هذا، عندما نبين بعض الوجوه الآتية سيتضح وجه الشيخ الطوسي. لكن المحقق يقول وما ذهب إليه الشيخ الطوسي بعيد. إذا عندنا قولين، قول بأنه يحكم بها للمدعي تبناه المحقق الحلي، وقال أنه يحكم بها للمنكر، المفروض أن المنكر له بينة والمدعي له بينة، وهما معا البينتين فشدان بالملك المطلق، لم يبين السبب، سبب الملك. قالت البينة الأولى هذا البيت ملك لفلان، كيف تملكه نحن لا نشهد، نحن نقول هذا البيت ملك لفلان. البينة الثانية قالت بل هو ملك لفلان الآخر. قال وفيه قول آخر ذكره الشيخ الطوسي في الخلاف وهو بعيد. ثم يقول ولو شهدتا بالسبب، كان الكلام أن البينتان تشهدان بالملك المطلق، الآن نقول تشهدان بالسبب. خب ما هي فتواك أيها المحقق؟ قال انتظر أنا أذكر الأقوال ثم أبين المبنى. قيل يقضى لصاحب اليد، طبعا القائل هو الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب النهاية، قيل يقضى لصاحب اليد لقضاء علي عليه السلام في الدابة. خلنا نشوف قضاء علي عليه السلام في الدابة بشكل سريع. وين الكتاب؟ الحديث الجزء 27 الحديث 33697. وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عنه الرواية مروية عن الكافي الرواية مروية عن الكافي عن محمد بن يحيى معطوف على ماذا بس أريد أشوف واضح لي السند محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن صفوان ثانية وعنه الشيخ الكليني يعني عن محمد بن أحمد الشيخ الكليني عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله الظاهر للشارية فقط من جهة غياث بن إبراهيم والظاهر أنه موثق أيضا أحمد بن محمد مردد بين بن يحيى عفوا بين بن عيسى وبن خالد محمد بن يحيى موثق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أو يكون أحمد بن محمد شخص آخر استند فيه بعض التأمل. على كل حال أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما مرد الشاهد وكلاهما قام البين أنه أنتجها فقضى بها أمير المؤمنين للذي في يده. التفتوا اختصم إليه رجلان في دابة وكل واحد يقول هي لي وكلاهما قام البين أنه أنتجها أنتجها يعني شنه ولدت عنده سبب الملكية مبين هنا أنها بالتولد فقضى بها للذي في يده وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين. خب إذن هذا قول الشيخ الطوفي واضح بعد قيل قلنا القائل هو الشيخ الطوفي يقضى لصاحب اليد لقضاء علي عليه السلام في الدابة. توجد روايات أخرى أيضا بنفس المعنى مع بعض الفوارق بس المقصود هنا هذه الرواية. خب الرواية اللي قبلها أيضا نفس المضمون. وقيل القول الثاني وقيل يقضى للخارج لأنه لا بينة على باليد. القائل هما الصدوقان بالنسبة للصدوق الثاني فيه تفصيل وابن إدريس وابن زهرة أيضا يتبنيان هذا القول. وقيل يقضى للخارج لأنه لا بينة على ذي اليد كما لا يمين على المدعي. هنا يبين السبب. ما هو سبب هذه الفتوى؟ سبب هذه الفتوى التي ذهب إليها الصدوقان وابن زهرة وإدريس ابن زهرة وابن إدريس سببها أنه ماذا؟ لأنه لا بينة على ذي اليد. المفروض أنهما شخصان يدعيان شيء والشيء في يد أحدهما والبينة على المدعي. خب لأنه لا بينة على ذي اليد كما لا يمين على المدعي عملا بقوله صلى الله عليه وآله في الروايات الكثيرة التي تقدمت أكثر من مرة والبينة على المدعي واليمين على المنكر. صحيح. والتفصيل قاطع للشركة وهو أولى. عملا بقوله صلى الله عليه وآله واليمين على من أنكر. والتفصيل قاطع للشركة وهو أولى. التفصيل أي تفصيل يقصده؟ والتفصيل الوارد في الرواية أنه قال البينة على المدعي واليمين على المنكر هذا التفصيل الذي ذكرته الرواية قاطع للشركة بينهما، فلا يشتركان في أن في أنهما معا يطلب منهما البينة أو معا يطلب منهما اليمين. وهذا التفصيل أولى من أن طالبهما كما ادعى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أنه ماذا يحكم بها لذليات، أو أنه ننصفها مثلا بينهما، لا معنى لكل هذا. بعد أن قالت الرواية أن اليمين على المنكر والبين على المدعي، إلى هنا انتهى ذكر القولين. أما لو شهدت البينة، كان الكلام أن البينة تشهد بالملك المطلق أو تشهد بالملك المسبب بالسبب يعني. الآن تشهد بتفصيل، أما لو شهدت للمتشبث بالسبب وللخارج بالملك المطلق، يعني لصاحب اليد قالت بين صاحب اليد قالت هذه لصاحب اليد، هذه العين لصاحب اليد، أخذها بالولادة مثلا، العين بالولادة أو بالإحياء أو ما شابه ذلك، شهدت بالسبب أو بالإرث. الثانية شهدت بالملك المطلق، الشهادة لغير صاحب اليد وللخارج يعني لمن ليست له يد بالملك المطلق، فإنه يقضى لصاحب اليد سواء كان السبب مما لا يتكرر. يقول السبب على نوعين، سبب لا يتكرر وسبب يتكرر، يضرب مثالين للسبب الذي لا يتكرر ومثالين للسبب الذي يتكرر. خب كالنتاج ونتاجة الثوب الكتان. خب النتاج التولد، خب البقرة لا تتولد مرتين صحيح؟ تولد مرتين؟ لا تولد مرتين. خب نساجة الثوب الكتان تنسج مرتين، هذا الثوب نسج، هذا الثوب لفلان لأننا رأيناه وهو ينسجه مثلا، خب يصير مرتين نسج؟ خب ما يصير، إذا هذا لا شنه لا يتكرر. أو يتكرر كالبيع، رأيناه وهو يشتريه هذا البيت لفلان بالشراء، يمكن أنه اشتراه ثم باعه ثم اشتراه، أو بالصياغة، رأيناه وهو يصوغه، ربما صاغه ثم أذابه ثم صاغه مرة أخرى، إذن يتكرر. يقول لا نفرق سواء كان السبب مما لا يتكرر أو مما يتكرر، فإنه في كل الحالين يقضى لصاحب اليد. خب هذا ما أتى به المحقق، أنه لو شهدت البينة للمتشبث بالسبب وللخارج بالملك المطلق فإنه يقضى بها لصاحب اليد. ثم قال وقيل بل يقضى للخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق. من هو القائل؟ القائل هو ابن إدريس رحمة الله عليه، الشيخ محمد بن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر. وقيل بل يقضى للخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق. لماذا يا ابن إدريس تخالف المحقق الحلي؟ طبعا ابن إدريس قبل المحقق الحلي بما يقارب 100 سنة، بل أستاذ له بالوثائق، أستاذ أستاذه أو أستاذ أستاذ أستاذه، لا أدري، لا أتذكر الآن. لكنهم العلامة والمحقق يردان على ابن إدريس كثيرا ويشنعان عليه، لأن ابن إدريس أتى بعد هذه النبذة يعني لا بأس بالالتفاف إليها، مثل الفقهاء اللي يجيوا بعد الشيخ الطوسي كانوا يعبر عنهم بالمخلدة، يعني ما يخرجوا عن آراء الشيخ الطوسي كثير، يتحرجون يناقشون الشيخ الطوسي بعظمة الشيخ الطوسي، كانوا يتحرجون من مناقشة آرائه بعد وفاته، فكانوا أشبه ما يكون بالمخلدة، واضح؟ فلذلك يعبر عن هذه فكرة التقليد. إلى أن أتى ابن إدريس، وبالمناسبة ابن إدريس حفيد للشيخ الطوسي بالوثائق من جهة البنت، ونوقش بأنه كيف يتولد منه بمناقشات طويلة، لكن الظاهر أنه مو حفيد مباشر بل بعدة وثائق. على كل حال ابن إدريس خرج عن هذه القاعدة، فأخذ يناقش آراء الشيخ الطوسي ويرد عليها بقوة، بعض الردود كانت في محلها وجملة من الردود لم تكن في محلها. لذلك عندما أتى المحقق الحلي والعلامة الحلي أخذا يردان على آراء ابن إدريس ويشنعان عليه ويعبران عنه بالشاب المتراف. خب على كل حال يعني ما كان يرتضيان الأسلوب الذي تهجم فيه على الشيخ الطائف، وإن كان تعبر عنه بالتهجم هو خرق قاعدة كانت موجودة. على كل حال ولو ما أتانا ابن إدريس أو من هو في أمثالهم كان بعد بقينا نقلد الشيخ الطوسي. خب وقيل بل يقضى بها للخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق. لماذا يا ابن إدريس؟ قال عملا بالخبر، البينة على المدعي من صاحب اليد لا بين عليه. ننظر إلى من؟ طبعا هناك قبل أن ندخل وقيل لا بأس نواصل ثم نشير إلى النقطة. خب إذا ابن إدريس صار واضح بعد مدركة، مدركة ماذا؟ مدركة ابن إدريس في هذه الفتوى هو الرواية السابقة المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن البينة على المدعي. خب وقيل بل يقضى للخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق عملا بالخبر والأول أشبه. خب والأول أشبه، لماذا الأول أشبه أيها المحقق الحلي؟ لماذا رجحت القول الأول على قول ابن إدريس؟ يقول تمسكان مني بما ورد عن علي عليه السلام في ماذا؟ في قضية الدابة، فإنه ذكر فيها السبب. وهناك أصلا من باب أولى، هناك في الدابة كلا الشخصين يقولان أنها ولدت في أنها ملكه بالتولد، مع ذلك حكمنا لصاحب اليد. فكيف لو كان بعد الثاني يقول بالملك المطلق بعد من باب أولى؟ هو الأول أشبه، صار وجه التقوية واضح. ثم يقول ولو كانت في يد ثالثين قضي بأرجح البينتين عدالة. كانت البينة عندنا ثلاث موارد. المورد الأول قلنا أن البينة تكون في أن العين تكون في يد أحدهما. المورد الثاني أن تكون العين في المورد الأول أن تكون العين في يدهما معا. المورد الثاني أن تكون العين في يد أحدهما. المورد الثالث أن تكون في يد ثالثين. خب ولو كانت العين في يد ثالثين. خب يأتي الكلام، قبل أن نلج في هذه المسألة لابد أن نوضح شيء ليرفع الإبهام. خب إذا كانت العين في يد ثالثين فعندنا أكثر من احتمال يختلف الحكم باختلافها، ولابد أن ننظر أن المحقق هنا ناظر لأي احتمال من هذه الاحتمالات الموجودة. الاحتمال الأول أن يقر الثالث أنها لأحدهما المعين، يقول هذه العين لزيدين دون عامر، النزاع بين زيد وعامر، الشخص الثالث يقول هي لزيدين. خب هنا نقول هذا الشخص الثالث كأنه يد زيد، فترجع المسألة من الباب الثاني أن يد أحدهما على العين. خب هذا احتمال الأول. احتمال الثاني أن الثالث يقول هي لهما معا، فترفع المسألة في الباب الأول صارت كأنها لهما معا، كأنها في يدهما معا. ألم نقول أن صدر أن أصل المسألة مفرعة، إما أن تكون العين في يدهما معا أو في يد أحدهما أو في يد ثالث. إذا كانت في يد ثالث وقال أنها لهما معا ستدخل في الأول، أنها لأنه صار كأنه وكيل عنهما. خب والوكيل كالأصيل. خب الاحتمال الثالث أن ينفي ملكه لها ويقول لا أدري هي لمن، يقول هي ليست لي، لا ما أدري هي لمن، هي لزيد لعم لشخص ثالث لا أدري، أنا أنفي ملكي لها لا أكثر. هذا محل كلام المحقق. هناك احتمال رابع أيضا نشير إليه، الاحتمال الرابع أن يدعيها الثالث لنفسه، مش دي؟ إذا ادعاها لنفسه حكم بها له، حكم بها له لأنه صاحب يد. نعم مع وجود البينة يأتي الكلام أنها تتعارض البينتان لأن ذاك يدعيها وذاك يدعيها. الاحتمال الخامس أن يدعيها لأحدهما غير المعين، يعني يقول هي ليست لي، هذا لم أجد من أشار إليه، يقول هي ليست لي ولا وهي لأحدهما إما لجيد أو لعون، لكن لا تذكر هي لمن، لم أجد من أشار إليها، ولعلها تندرج في مثل هذه الحالة في ماذا؟ الثالث، يعني في نفس هذا المورد، لعل المحقق هنا ناظر إلى هذا الاحتمال، الاحتمال الخامس الاحتمال الثالث. على كل حال ولو كانت في يد ثالثين قضي بأرجح البينتين عدالة، فإن تساويا قضي لأكثرهما شهودا. ننظر من الأعدل من الشهود أول شيء، إذا كانوا كلهم في درجة واحدة في العدالة. طبعا هنا قد يناقش بناء على ما عرفت به العدالة بناء على بعض التعريفات، لا يمكن أن يكون هناك عادل وأعدل، متوجهين؟ الملكة إما هي موجودة، قلنا أن العدالة هي الملكة، لا يوجد تصور عادل وأعدل، ولعل التعبير الوارد في الرواية يقصد أشد ورعان، يعني فيهم عدول بس ذاك أشد ورعان أكثر تحوطان، لعل هذا المقصود. قضي بأرجح البينتين عدالة، فإن تساويا قضي لأكثرهما شهودا، ومع التساوي عددا وشهود وعدالتان يقرع بينهما. خلنا نشوف ما هو المدرك. خب ومع التساوي قال يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له، ولو امتنع أحلف الآخر وقضي له، وإن نكلا قضي به بينهما بالسوية. هذا القول الذي يتبناه المحقق، ثم يذكر قولا للشيخ الطوسي في التعرض له. هنا نحتاج إلى التعرض للروايات بشكل سريع لننظر إليها. الرواية الأولى صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، الرواية صحيحة السند حسب الظاهر، يرويها الشيخ الكليني في كتاب الفقيه، عفوا في كتاب الكافي، يرويها الشيخ الكليني في كتاب الكافي عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كان علي إذا أتاه، كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم، يعني عدلهم وعددهم سواء، يعني عدالتهم والعدد نفس، أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين، وكان يقول: اللهم رب السماوات السبع، أيهم كان له الحق فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف. خب مورد الشاهد: إذا أتاه رجلان بشهور عدلهم سواء وعددهم. شوف ذكر العدالة أولا ثم العدد، لذلك هنا قال شنه قضي بأرجح البينتين عدالة، فإن تساويا قضي لأكثرهما شهودا. من وين استفاد هذا الترتيب؟ استفاد من الرواية، قال عدلهم سواء وعددهم أيضا سواء، كان الملحوظ العدالة أولا ثم العدد. خب الرواية الثانية نقرأها أيضا سريعا، 3706 في نفس المجلد، والرواية مروية في التهذيب عن الحسين بن سعيد، تقدم السند عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة، ثم قال اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع إلى آخر الدعاء، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها. إذن توجد روايات تدل على هذا الاستفصال الذي ذكره المحقق. خلنا نقرأ. ومع التساوى قال قضي بأرجح البينتين عدالة، فإن تساويا قضي بأكثرهما شهودان من حيث العدد، يعني أولا العدالة ثم العدد. ومع التساوي عددا وعدالة، كان الأفضل يقول عدالة وعددا حتى يصير ترتيب بعد، يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له، يعني إذا خرج اسم زيد يحلف ويقضى له. لو امتنع زيد عن الحال أحلف الآخر، يعني هذه القرعة تعين لنا المنكر من المدعي. كأن البينة تتساقط هنا في التعارض، فنرجع إلى شنه، إلى تعين المنكر والمدعي. القرعة تعين لنا المنكر فيكون على المنكر اليمين، إن حلف لا تجر بين المفروض يحلف، إن حلف ثبت الحق له، إن لم يحلف ونكر يرد على الآخر. يقول فمن خرج اسمه أحلف وقضي له، ولو امتنع هذا الذي خرج اسمه يعني، ولو امتنع عن الحلف أحلف الآخر وقضي له. خب وإنك لا معا، لا هذا حلف ولا ذاك حلف، قضي به بينهما بالسوية، لأنه المفروض أنه لا يوجد شخص ثالث يدعيها. خب وقال في المبسوط، هذا القول الأول هو الذي يتبناه طبعا، الآن يذكر قول الشيخ الطوسي، وقال في المبسوط يقضي بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق، ويقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد، ولو اختصت إحداهما بالتخيير قضي بها دون الأخرى. هذا مجموع قول الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، أنه يقضى بالقرعة إن شهدت البينتان معا بالملك المطلق، وإذا شهدتا بالملك المقيد يقسم بينهما. وإذا كانت إحداهما بالتقييد يعني بالسبب والأخرى بالملك المطلق يحكم بها لمن كانت تشهد بالسبب. ثم يقول والأول أنسب بالمنقول، فإن الوارد في الرواية، هذا الاستفسار ما ورد في الرواية، واضح؟ والأول أنسب بالمنقول يعني أقرب إلى ما هو في الرواية، الرواية لا تخدم ما تذهب إليه أيها الشيخ الطوسي. خب إلى هنا انتهت المسألة. الآن يذكر فرع آخر، يقول يتحقق التعارض، مو قال يتحقق التعارض في الاجتهادة. خب متى نقول تحقق التعارض؟ تارة تكون عندنا شاهدين وشاهدين، هنا تعارض، تارة شاهدين وشاهد وامرأتان، خب هنا أيضا تعارض. خب إذا شاهدين وشاهد ويمين يوجد تعارض، هو آخر هذه المسألة لبيان هذه النقطة. يقول ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين، إذا شاهد ومرأتين شنو؟ كشاهدين، المرأتين تقوم مقام الشاهد. ولا يتحقق التعارض بين شاهدين وشاهد ويمين، الشاهدين والشاهد واليمين لا يتحقق التعارض بينهما. ثم قال وربما قال الشيخ نادرا يتعارضان ويقرع بينهما. أيضا ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين، الشاهد والمرأتين كالشاهدين فلا يتعارض معه شاهد ويمين، الشاهد واليمين مرتبة دونية لا تعارض الشاهد والمرأتين. بل يقضى بالشاهدين وبالشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين. مسألة واضحة ما يحتاج إليها شرح بعد نطيل فيها. قال وكل موضع قضينا فيه بالقسمين فإنما هو موضع يمكن فرضها كالأول، فإنما هو في موضع يمكن فرضها كالأموال عفوا، وكل موضع قضينا فيه بالقسمة، لو شلنا القسمة ووضعنا الشركة أفضل. وبالتعامل يظهر لماذا قلنا أفضل، لو نشيل كلمة القسمة ونضع محلها الشركة لكان أولى جدا أولى. خب، وكل موضع قضينا فيه بالقسمة أو بالشركة كما لعله الأصح، فإنما هو في موضع يمكن فرض الشركة أو القسمة كالأموال، فإنه يمكن أن نفترض شنه أن تقتسم بين شخصين دون ما يمتنع. فما إذا تداعى رجلان زوجة، خب زير يدعي أنها أن هند زوجته وعمر يدعي أن هند زوجته، لا يمكن أن تكون هند زوجة لعمر وزير في نفس الوقت. حتى لو عقد عليها، جزمنا أنهما عقد عليها، خب العاقد أولا هو الزوج والثاني ليس بزوج، واضح؟ يستحيل أن تكون زوجة واحدة لرجلين إلا على القول بتعدد الأزواج، مو كذي؟ خب، وهو كما ترى، خب بعد القول بتعدد الأزواج لم يذهب إليه أحد من ذوي السلائق، لا أقول من المسلمين، من ذوي السلائق حتى من غير المسلمين. خب، وكل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرض القسمة أو الشركة كالأموال دون المواضع التي يمتنع فيها، دون ما يمتنع كما إذا تداعى رجلان وزوج رجلان زوجة فإنه لا يحكم لأنها لهما. خب، كيف بعد يأتي؟ خب، ثم يقول والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالملك الحادث. نريد نفرع شوي، مثل أن تشهد إحداهما بالملك في الحال والأخرى بقديمه، فإن الشهادة بالقديم تقدم على الشهادة بالحادث. خب، أو إحدى الشهادتين بالقديم والأخرى بالأقدم. خب، فإن الأقدم تقدم، فالترجيح لجانب الأقدم. ما هو وجه تقديم الأقدم؟ لماذا نقدم الشهادة بالأقدم؟ على ما يذكره صاحب المسالك رحمة الله عليه أن الشهادة بالأقدم تثبت الملك، صحيح؟ تثبت الملك في آنين، مثلا في ذلك الوقت وفي الوقت الحالي. خب، في ذلك الوقت لا يوجد تعارض، الشهادة بالأحداث الشهادة الحادثة تقول في هذا الوقت الدار ملك لعمر، أما الشهادة لزيد تقول منذ ذلك الوقت وإلى الآن هي لزيد. إذا بالنسبة للوقت السابق لا يتعارضان، يتعارضان في هذا الوقت بمقدار ما يتعارضان يتساقطان، فتبقى الملك السابق ونستصحبه. حب، يقول لأن الشهادة الأقدم تثبت الملك في وقت لا تعارضها البينة الأخرى فيه، وهو الوقت الأسبق، وتثبتها في وقت تعارضها الأخرى فيه، في المقدار التي اللتان يتعارضان فيه يسقط، فتسقطان في محل التعارض، ويثبت موجب الشهادة في محل في قبل محل التعارض. وإذا ثبت والأصل في الثابت دوامه بعد، فنستصحب بقاء الملك. خب، يقول وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد. لماذا؟ لأن الشهادة باليد تحتمل أن اليد ليست يد ملك، اليد مو دائما يد ملك، قد يكون يد، قد تكون يد إجارة، قد يكون تكون يد ماذا؟ إعارة، قد تكون غاصب. والشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد لأنها محتملة، يعني الشهادة باليد يحتمل أن تكون أمارة على الملك مدائما. وكذا الشهادة بالسبب أولى، وكذا الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف. الشهادة بسبب الملك يعني أن هذه الدار ملك لزيد لأنه هو الذي بناها. الآخرون يقولون هذه الدار ملك لعمر لأننا رأيناه يتصرف فيها، شهادة بالتصرف. لماذا تقدم الشهادة بسبب الملك؟ قال لأن التصرف أعم من الملك، قد يكون يتصرف فيها لأنه مثلا استأجرها أو غصبها أو خب. الثالثة، المسألة الثالثة، إلى هنا انتهينا من المسألة الثانية الطويلة التي ابتدأنا الدرس بها. المسألة الثالثة، لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه، يعني الذي بيده العين، هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة، يعني العين كانت في يد عامر، ادعاها زيد، قال هذه العين لي، فقال عمرو بل هي لباكر، اندفعت عنه المخاصمة بعد ما صار طرف المخاصمة، ليش؟ لأنه أقر بأن يده ليس في يده ملك، فصارت الدعوى بين بكر وزيد. فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة، سواء كان فلان هذا الشخص المقر له حاضرا كان المقر له أو غائبا، سواء كان حاضرا أو غائبا، فإن قال المدعي احلفوه أنه لا يعلم أنها لي، توجهوا في مثالنا قلنا زيد في يده عمرو في يده الدار، أتى زيد وقال هذه الدار لي، فقال زيد فقال عمرو بل هي لباكر، جيد. خب هنا عندما عمرو أقر بأن الدار لباكر، هل يحق لزيد أن يطلب حلف عمرو على أنه لا يعلم بأن الدار له؟ قال فإن قال المدعي أحلفوه أنه لا يعلم أنها لي، توجهت اليمين. لماذا؟ لأن فائدتها الغرم لو امتنع، لا القضاء بالعين لو نكل أو رد. شوف احنا هنا ما نريد نقول بأن عامر إذا امتنع عن الحلف نحكم بأن الدار لزيد، لأن عمرو هنا أقر بأن الدار ليست له فهو أجنبي عن هذه الدار، واضح؟ وبإقراره هذا حتى لو نكل عن الحلف، امتنع عن الحلف أو رد اليمين إلى المدعي، لا يثبت شيء للمدعي، لا تثبت هذه الدار للمدعي. لكن فائدة النقول ورد اليمين ما هي؟ أنه يغرم الدار، لأنه بإقراره أن الدار لباكر قد فوت الدار على من؟ على زيد. بإقراره بأن الدار لباكر فوت الدار على زيد، فيغرم هذه الدار إذا نكل، لأن فائدة اليمين الغرم لو امتنع، لا أنه يقضى بالعين لو نكل أو رد. لا تتوهموا، نحن لا نريد أن نقول أنه يقضى لأنه بإقرار بعد صار أجنبي. خب، وقال الشيخ رحمة الله عليه لا يحلف ولا يغرم لو نكل، ثم يقول والأقرب، يرد على كلام الشيخ أنه يغرم. لماذا تخرب هذا المعنى؟ يقول لأنه حال بين المالك وبين ماله بإقراره بأن الدار للغير لباكر. خب، ولو أنكر المقر له، بكر أنكر حفظها الحاكم، لماذا؟ لأنها خرجت عن ملك المقر، خفت. أتى بكر وقال الدار ليست لي أصلا، خب الدار الآن لا تثبت، لا تثبت للمخير لأنه أقر بأنها ليست له، المخير له قال بأنها ليست له أيضا، حفظها الحاكم لأنها خرجت عن ملك المقر ولم تدخل في ملك المقر له. خب هنا المدعي، ولو أقام المدعي بينة قضي له بهذه الدار بهذه العين. أما لو أقر المدعى عليه بها لمجهول، قال أعطاني إياها شخص وسافر، لم يندفع الخصومة وألزم البيان، لا بد أن تبين لنا أنها لمن، لشخص لا نعرف نحن، هذا مبني للمجهول لا يكفي. لم يندفع الخصومة وألزم البيان، لا بد أن تبين وإلا تبقى الخصومة. الرابعة، المسألة الرابعة، إذا ادعى أنه أجره الدابة، وادعى آخر أنه أودعه إياها. يعني شخصين، الدابة في يد باكر، أتى شخص أتى جير وقال أني أجرت الدابة إلى بكر، أتى عم قال بل الدابة لي وأنا ماذا أودعت الدابة لدى بكر. الدابة هي في يد بكر، غاية الأمر زيد وعمر كل منهما يدعي أن الدابة له، أحدهما يدعي أنها إجارة والثاني يدعي أنها ماذا عارية مثلا أو وديعة. تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين. إذا قامت البينة على دعوى عمر وقامت البينة على دعوى زيد يتحقق التعارض، وعمل بالقرعة مع تساوي البينتين في عدم الترجيح. يعني لا نرجع، إن كان عدالة البينة الأولى أكثر نرجحها، لم تكن عدالة أكثر نرجع إلى العدد، لم يكن عدد نرجع إلى القرعة. وعمل بالقرعة مع تساوي البينتين في عدم الترجيح. الخامسة، لو ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر، قيل لا يسمع هذه البينة. لو ادعى دارا في يد إنسان، الدار الآن في يد زيد، أتى عمرو وأقام بينة أنها كانت في يده يوم أمس أو منذ شهر مثلا، قيل لا يسمع هذه البينة. وكذا لو شهدت له بالملك أمس، لأن ظاهر اليد الآن الملك، فلا يدفع بالمحتمل وفيه إشكال، ولعل الأقرب القبول. خلنا نشوف ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة في أعلى الصفحة في طبعة ما دمتم في طبعتكم وين تصير. هنا ماذا قال؟ قال ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينا أنها كانت في يده أمس. هناك فوق في الأعلى قال وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد، لأنها شهادة باليد محتملة. ما الفارق بين هنا وبين الأعلى، بين الأسفل والأعلى، يعني بين ما سبق وبين المسألة الحالية، ما الفارق؟ شوفوا هناك التفت. في الأعلى قال وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد، واضح؟ هنا ماذا قال؟ لو ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر، قيل لا يسمع هذه البينة. وكذا لو شهدت له بالملك أمس، لأن ظاهر اليد الآن الملك، فلا يرفع بالمحتمل وفيه إشكال، ولعل الأقرب القبول. ما هو الفارق بين المسألتين؟ الفارق بين المسألتين أن اليد هنا متحققة، اليد الأعلى مشهود لها، في حين اليد هنا ماذا؟ متحققة. شوفوا اليد هنا غير متحققة في الواقع، يوجد شهادة باليد وشهادة بالملك. لا يسمع، قيل لا يسمع هذه البينة. وكذا لو شهدت له بالملك أمس، لماذا؟ لأن ظاهر اليد الآن الملك، فلا يدفع بالمحتمل وفيه إشكال. طبعا المحقق رجع إلى أن النتيجة واحدة بين المسألة السابقة، قال ولعل الأقرب القبول، لكن تردد في المسألة جزئيا، ولعل الأقرب القبول. قال الفرق واضح بين المسألتين. أما لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبها أو استأجرها من حكم بها. هذا مورد آخر الآن، اليد متحققة هنا، شوفوا، لكن أتى المدعي وادعى أن صاحب اليد قد غصبها من أو استأجرها من، قال حكم بها له. لماذا؟ لأنها شهدت بالملك وسبب يد الثاني، يعني شهد لأن البينة شهدت بملكية المدعي وبسبب ماذا؟ يد صاحب اليد الحالية المدعى عليه. نعم، مع عدم
تشدد
اخرى. شلون يعني مع عدم تشدد اليد الاخرى؟
عدم تشدد
اليد اخرى، وحتى لو كان يقول لانها شهدت بالموت وسبب يد الثاني، الاصل عدم تشدد اليد الثاني. ليش الاصل عدم تشدد اليد الثاني؟ موجوده الان يد الثاني شيخنا، مو لان الاصل عدم اليد الثاني، قد تثبت الان، قد نقول بأن اليد الملك كانت الآن والآن هو صاحب ملك، ماكو مشكلة من هذه الجهة. بل الأصل عدم تجدد اليد الثاني، بل إلى أن يثبت أن الثاني يده يدون مالكية، كلام في محله. خب لأنها شهدت بالملك وسبب يد الثاني. خب ولو قال غصبني إياها، نقرأها سريع. ولو قال غصبني إياها وقال آخر بل أقر لي بها، هذه الظاهر نوقفها إلى الدرس القادم، يحتاج لها شوية تفصيل. والحمد لله.